بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبناء على رغبة الإخوة في مكتب العزيزية في الرياض إلقاء محاضرة عن طريق الهاتف في فضل شهر رمضان وأحكامه، فأقول مستعينا بالله تعالى: الصيام لا شك أنه أحد أركان الإسلام، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حديث متفق عليه. وهذا مما يبين لنا أركان هذا الدين، ومن أركان هذا الدين هذا الشهر العظيم، وهو والله سبحانه وتعالى يختص من عباده ما يشاء، ويختص من الأماكن ما يشاء، ويختص من الأزمنة ما يشاء، وما اختصه شهر رمضان، شهر رمضان الذي قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه المزية، ولذلك يفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرح به أهل الإيمان والصلف الصالح رضوان الله عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ قومه بقدوم رمضان، ففي حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شهر مبارك، فرض الله سبحانه وتعالى عليكم صيامه، فالله جعله فرض علينا الصيام، وهو أحد أركان الإسلام كما سبق بيانه. ولذلك المسلم يحرص على تعظيم هذا الشهر، والحرص على استغلاله واستغلال أوقاته المباركة، وخاصة أننا نمر في هذه الأيام بأزمة عظيمة لم يرى مثلها في مثل هذه الأزمان، وهو ما حل بالناس أجمعين والعالم أجمع من هذا المرض الذي نزل، والوباء العظيم الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه. وما ندري هل ندرك رمضان أو لا ندركه، وما ندري هل يتيسر لنا أن تفتح المساجد وأن نتعبد الله تعالى في هذا الشهر العظيم. فلنحرص أيها الإخوة على استغلال أوقاتنا في هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بمقدمه ويهين قومه بقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم. وهذه فرصة عظيمة، فأبواب السماء وأبواب الجنة تفتح، وأبواب الشياطين وأبواب الجحيم وأبواب جهنم تغلق، وقال صلى الله عليه وسلم: وتغل فيه مردة الشياطين، فمردة الشياطين يغل. فإذا الفرصة لك أيها المسلم أن تزداد من الخير، وأن تزداد من الطاعة، وأن تزداد من الإيمان، وأن تزداد من قراءة القرآن، وأن تزداد من كل ما فيه خير، وخاصة وأننا نمر بهذا المرض، فإن لم يتيسر لنا الخروج للمساجد فعلينا أن نعمر هذه الأوقات، ونبين ذلك لأبنائنا، نعمرها بكل ما فيه خير من قراءة للقرآن، ومن دعاء، ومن صلاة، ومن استغفار، ومن توبة، ومن تضرع، ومن وجل، وخاصة ونحن هذا المرض العظيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فنظهر التضرع ونظهر الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. فهذا شهر عظيم، وفي فضل رمضان وردت أحاديث عظيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، كما روى الترمذي هذا الحديث العظيم. وهذا يبين لنا فضل رمضان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر فضائل عظيمة، في أول ليلة من رمضان تصفد الشياطين ومرض الجن. فيبقى عليك أيها المسلم أن الله جعل لك فرصة عظيمة، فمن كان مفرط في الصلاة، من كان مفرط بالصيام، من كان مفرط في شيء من طاعات الله أو يأتي شيئا من المعاصي والذنوب والخطايا، فهي فرصة عظيمة لنا أن نتوب وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وندع ما نأتي من هذه الذنوب وهذه الخطايا ونصدق مع الله سبحانه وتعالى. أصدق الله أصدق، ونقبل على الله نمشي، ونقبل إلى الله سبحانه وتعالى نمشي فيأتينا هرولة، ونتقرب إلى الله شبرا فيتقرب الله لنا باعا، وهكذا. فعلينا أن نظهر في هذا اليوم وهذه الشهر العظيم، نظهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ونظهر التوبة الصادقة، فإن هذه فرصة، فإن الله تعالى يصفد الشياطين ومرضة الجن، وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ولا يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر يقصر، فيقصر صاحب الشر ولا يأتي ما كان يأتيه. فلله في هذا الشهر عتقاء، وذلك في كل ليلة، فنحرص أن يكون نحن من عتقاء الله تعالى من النار. وفي هذا الشهر العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، كما روى مسلم. والصوم له أجر عظيم وله فضل عظيم، يكفي أن أجره على الله سبحانه وتعالى. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. متفق عليه. فهذا الحديث يبين لنا فضل الصيام وأجره، وأن أجره على الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فأنا أجزي به، كما جاء في الحديث القدسي. فالله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه، استأثر بهذا الأجر، وبين أنه أجر على الله. وكيف إذا كان الأجر على العظيم سبحانه وتعالى الكريم الغني المنعم المتفضل؟ فهو أجر عظيم لا يعد ولا يحصى. وفي رمضان تكفر الذنوب وتمحى الخطايا، فمن كان عنده ذنوب وخطايا وقد أظهر التوبة والصدق إلى الله تعالى واللجوء، فإن الله يكفر عنه الخطايا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليكن الإنسان صيامه هكذا: إيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أعده الله، إيمان باليوم الآخر والأجر العظيم الذي أعده الله تعالى للصائم، ويحتسب الأجر عند الله، فلا يزجر من الصوم ولا يقول تعبت منه ولا يتململ، بل يفرح بذلك فرحا عظيما وتطمئن به نفسه، فإن ذلك حري أن تغفر له ذنوبه، يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أجر عظيم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويظهر التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان هو فيها صلاة التراويح في احتساب الأجر فيها، وخاصة الإنسان ربما يصليها في البيت فيصليها مع ابنائه، يصلي بهم جماعة ويطول في الصلاة ويقرأ بالمئين ويكثر من الدعاء والتضجر والبكاء بين يدي الله، ويظهر الإيمان والخوف، ويظهر ذلك على جوارحه وعلى يعني أعماله، نسأل الله لا يحرم أجره. فرمضان فرصة لمغفرة الذنوب ومحي الخطايا والآثام، فعلينا أن نحرص على هذا الشهر العظيم. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أدرك رمضان ولم يغفر له فقد رغم أنفه. من دخل عليه رمضان ثم خرج وانسلخ قبل أن يغفر له، فهي فرصة لمغفرة الذنوب. وهذا الصوم صحة للأبدان وراحة للأبدان وزيادة في الأجور، وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الجنة بابا يقال له الريان، كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم قال قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا حد متفق عليه. فعلينا أيها الأخوة نعرف فضل هذا الصيام وفضل أجره، فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خيرا. فالصيام له أجر وفضل وفيه أجر عظيم. ولذلك أيها الأخوة نشغل أوقاتنا في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان، نشغله بكل ما فيه خير وفيه ما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تضيع عليه الأوقات. بعض الناس يضيع عليه الوقت، نسأل الله السلامة والعافية، تلقاه مثلا يشغل الجوال ولا يشغل الدشوش ولا يناظر القنوات، ولا يضيع وقته بالقيل والقال، خاصة أنه مثلا جالس في البيت فتضيع عليه الأوقات. وبعضهم نسأل الله السلام، وهذا ينتبه له الإنسان، وخاصة الوالد والوالدة مع أبنائهم، ينامون كل النهار ولا يصلوا لا ظهر ولا عصر ولا حتى أحيانا مغرب ولا عشاء، نسأل الله السلام والعافية. الإنسان كيف يحصل له المغفرة والرحمة وهو يضيع الصلاة؟ الصلاة أعظم، الصلاة من ضيعها فهو لغيرها أضيع. الصلاة من حافظ عليها فإنه حري أن يحافظ على غيرها، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. والصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر كفر أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فينفع لا صوم، هذا مثل اللي يصلي من غير وضوء، اللي يصلي من غير وضوء ما ينفعه صلاته، ليش؟ لأنه محدث. وكذلك الذي يصوم وهم يصلي، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه النقطة العظيمة، فنحرص في هذا الشهر المبارك أن نشغله بطاعة الله، خاصة الاتيان بالواجبات والحرص على الواجبات، فهذه هي سبب لمغفرة الذنوب وحط الخطايا. ونحرص أيضا على قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يحرص على قراءة القرآن، وكان جبريل عليه السلام يراجعه القرآن في رمضان، فلما كان في السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم راجعه القرآن مرتين. والقرآن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان مع القرآن يكون مع الصيام وقراءة القرآن يكون الشفيعان. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد صححه الألباني. فهذا فضل عظيم أن نستغل هذا الشهر، شهر القرآن. بعض السلف كان يختم في كل يوم، كمثل عن الشافعي أنه كان يختم 30 ختمة في رمضان. فالإنسان إذا قرأ القرآن بتدبر، خاصة لنا الآن عندنا يعني وقت كثير، يعني سجل في البيت وتارك الدوام وكذا، ففرصة أنه يجلس من بعد صلاة الفجر يختم له إلى ما يوصل حوالي 10 أجزاء أو أكثر بتدبر وتأمل. وإذا حصل أيضا يجعل حلقة مع أبنائه يقرؤون ويستفيدون من وقتهم، يشرح لهم بعض الآيات الغامضة يبينها لهم، يبين لهم هذا فضل القرآن وفضل آثاره العظيم. وكذلك المسلم في هذا الشهر العظيم يحرص أشد الحرص على كل ما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، من صلاة التراويح ومن بر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة، يكثر من الصدقة في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يراجعه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن. فالصدقة في رمضان لها أثر عظيم، فيكثر الإنسان يتفقد أهله ويطعم الصائم وإفطار الصائم، فإفطار الصائم له أجر، من فطر صائما كان له مثل أجر، كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك المسلم في هذا الشهر العظيم يحرص على كل طاعات وكل الخيرات وكل ما فيه قرب، وأهم شيء أنه يبعد عن كل ما يفسد عليه صيومه، خاصة ننبه أنفسنا وأبنائنا على هالجوالات اللي تكون معنا، والواحد أحيانا يتفرج على أمور محرمة أو موسيقى أو غيرها ويضيع وقته في ألعاب بعضها تقود إلى ضيقة الصدر وربما الانتحار وأمور يعني ما تجوز. وهذا كما جاء في حديث الصحيح حديث البخاري ومسلم متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة يحمي الإنسان يحميه يبعده، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلابد أن يكون عندنا إخلاص والإيمان والاحتساب، وأن نحفظ صيامنا، نحفظ جوارحنا، نحفظ جوارحنا على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا نقع فيما حرمه الله تعالى. وجاء في حديث آخر رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. وقول الزور هو كل عمل معصية وكل عمل فيه أمر محرم فيما يختص بالبصر أو في السمع أو في الفرج أو في القول باللسان وجميع الجوارح حتى في القلب فيما يكون فيه من غل وحسد، وكل فيكون لسان بعيد عما كل ما محرم الله. فالصيام تهذيب، الصيام تهذيب يهذب النفوس ويجعلها ترقى إلى مستوى عظيم، وهذه العلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ ما هي الحكمة العظيمة؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى هي مجانبة الحرام، هي فعل الطاعات وترك المعاصي، هذه التقوى مع الإخلاص مع اليقين مع التوحيد الصادق الذي لا تشوبه شائبة رياء ولا يشوبه شائبة شرك لا أصغر ولا أكبر. فالمسلم دائما يحريص على أن يخلص عمله لله، يكون عمله خالص وأيضا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذوة بالقذة، فلا يبتدع ولا يأتي بأمور مبتدعة كما نرى بعض الناس في الصيام قد يأتي ببدع أو أعمال أو أقوال، بل يحرص على أنه لا يفعل شيء. وكذلك أيضا أحيانا يرسل بعضهم وسائل التواصل وغيرها أشياء ليست ثابتة وليست صحيحة تخص رمضان أو تخص غيره. لا يا أخي، لا ترسل إلا ما كان ثابت، والحمد لله في الصحيح غنية في البخاري ومسلم وغيره مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غنية عظيمة وكفاية لمن كان له قلب أو القسمة. أما ما يفعل بعض الناس من البدع وغيرها والمحدثات فهذا الإنسان يكون حذر بعيد عنها، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين، كما أن الصلاة لها شروط فكذلك سائر الأعمال لها شروط. لابد أول شيء يكون توحيد إخلاص، يكون عملك هذا خالص لله لا ترجو فيه رياء ولا سمعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين، ثانيا أن يكون متابع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جهلت بعض الأحكام فإنك تحرص على تدبرها، ومن الأحكام التي تخص رمضان بشكل مختصر أولا تبيت النية من الليل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يميت النية من قبل الفجر فلا صيام له. فلا بد من تبييت النية غير صيام النفل، هاي صيام النفل ما يخالف يصوم الإنسان من النار. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، إنه كان أحيانا يدخل على أهله في النهار في غير رمضان في صيام النفل يوم الاثنين أو الخميس أو اليوم البيض أو غيرها من الأيام اللي كان يصومها صلى الله عليه وسلم. مثل شهر شعبان كان يكثر من الصيام فيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكاد يقول أنه كان يصوم أكثره أو كله إلا قليلا. فمثل هذا الصيام اللي يكون مثلا مستحب لا بأس أن الإنسان يصوم من النهار، يقوم مثلا الضحى الساعة 7 8 9 10 ويقول خلاص أنا ما أكلت من الصبح، مداني ما أكلت من طلوع الفجر ولا دخل بطني شيء، أقول اللهم أني صائم وينوي الصيام. أما لا، الصيام الفريضة لا، لابد يكون منه. والإنسان أيضا يحرص على السحور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأهل الكتاب ربما يبكرون فيها، وبعض الناس الله هدي يبكر بأكل السحر، وبعدين بعضهم الله هدي ينام حتى على صلاة الفجر، تقام يتعشوا مثلا أو يتسحرون الساعة 2 هم ينامون، هم لا يصلون إلا يبكر عقب الظهر، وهذا حرام لا يجوز. ينام أول الليل بعد ما يصلي له ما شاء الله، ويصلي في آخر الليل، ثم يقوم يتسحر، يخلي سحاره يعني قريب للأذان. ولذلك جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني يسير 50 آية تقرأ تقريبا ربع ساعة ومحاريها. فالإنسان يجعل السحور في آخر شيء، والسحور فيه بركة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السحور بركة، وهذه بركة عظيمة، بركة دنيوية وأخروية، أنه خالف أهل الكتاب. والإنسان أيضا يحرص أنه مثلا يتأكد لا يقعد مثلا ياكل والفجر قد طلع، بل يتأكد. والحمد لله الساعات الآن موجودة، والأذان الحمد لله موجودة الآن، ولا يغتر الإنسان بكلام بعض الناس اللي يقول لك يا الساعة مقدمة أو المؤذنين مقدمين، وياكل تلقاه ياكل عقب ما يقضي المؤذن. لا يا أخي، ما يجوز، ما دام المؤذن يؤذن على الوقت وعلى الساعة وتقويم أم القرى وعلى ما يعني قرره العلماء وأقرته الدولة، فمن أكل فإنه ما يجوز له، لابد أنك تمتنع على طول، من يوم يؤذن تمتنع، إلا إذا كان في فمك لقمة أو ماء فتشربها ما في شيء إن شاء الله. فالإنسان يكون حريص كذلك أيضا أنه يبتر يبكر أيضا في الإفطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينس بخير ما عجل الفطور وأخر السحور، فالإنسان يبكر فيه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ما ينبغي الإنسان يؤخر يقول والله بشوف وبحتاط، لا الحمد لله لا أذن المؤذن، خاصة الإنسان صار عارف أن المؤذنين يعني يؤذنون على التوقيت وعلى يعني التقويم، فعلى طول من يوم يؤذن يسمي بسم الله ويدعو ما شاء الله له أن يدعو ويفطر. والسنة أن يفطر على تمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر قبل أن يصلي، فإن لم يجد والإحسان يحصل له يفطر على الرطب، الرطب الآن الحمد لله متوفر اليوم بالثلاجات وغيره، فإن لم يتيسر فعلى تمر، التمر اللي هو التمر الحوير. فإن كان مثلا ما يقدر مثلا وما لقى لا تمر ولا رطب ولا تمر فإنه يفطر على ماء، يفطر على الماء. على كل حال إنه يبادر في الفطر حتى لو كان ينوي. والسنة أيضا الإنسان أن يحرص على الدعاء عند الفطر، فالمسلم فرحتين، فرحة عند لقاء ربي وحرصة عند فطره، والمسلم أيضا له دعوة إذا كان صائم أن تقبل دعوته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم ثم ذكر منهم الصائم. والمسلم عنده أيضا دعوة عند فطره، ويحرص على يعني كل ما فيه خير. أما إذا وقع من الإنسان مثلا شيء أنه أكل هو ناسي أو مثلا فعل أي مفطر من مفطرات الصيام وهو ناسي أو جاهل، سواء جاهل بالحكم أو جاهل بالوقت، يعني بعض الناس يكون جاهل بالوقت مثلا قام بالليل وقام وتسحر وحسب أن الوقت توه ولا ساعته مثلا مقدمة أو مؤخرة فأكل، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، مثل ما فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه، أكل وهو قد وضع على أساده خيطا أبيض خيط أسود. فالإنسان وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقى. فمن فعل شيئا من هذه الأمور يعني ناسي أو شيء غصب عليه، مثل اللي أيضا يصيبه القيء غصب عليه يعني يخرج ما في بطنه، هذا لا شيء يعني. أما اللي يتعمد يدخل أصبعه ويعمل شيء فهذا لا يجوز، وإذا فعله فإن عليه القضاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى فعليه أو من استقى عمدا فليقضي. والإنسان أيضا الصوم له أحكام عظيمة، ولكن المسلم يحرص في هذا الصوم أنه يعمل الطاعات ويبتعد عن المعاصي ويحرص على كل ما فيه خير. أسأل الله سبحانه يرفع عنا وعنكم البلاء وعن المسلمين أجمعين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يرزقنا التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا ببلوغ رمضان، وأن يمن علينا أيضا ببلوغ رمضان وقد فتحت المساجد ونصلي فيها التراويح يا ذا الجلال والإكرام، وأن يمن علينا بصيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يمن علينا بقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان يهتم للعشر الأواخر، فإذا دخلت العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم فإنه كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره كما روت عائشة رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، السنة الإنسان يعتكف في ذلك العشر الأواخر، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على التماس ليلة القدر فقال التمسوها في العشر الأواخر، وهذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في سبع يبقى وفي تسع يبقى إلى غير ذلك من الحديث التي بينت فضل هذه الليلة. فليحرص الإنسان في هذه الأيام أو في هذه الليالي المباركة أن يختم شهره أيضا بصدقة الفطر إذا تيسر له، وهذا أمر واجب عليه، فيخرجها عن كل من تلزمه نفقتهم حتى لو كان عنده امرأة حامل في بطنها جنين فيخرج أيضا عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراك هذا الشهر، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا منه من الفائزين، واجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يرفع عن الأمة هذه الغمة، وأن يرفع عن الأمة هذا البلاء. اللهم اجعلنا ندرك رمضان يا ذا الجلال والإكرام وقد فتحت المساجد وعمرت بطاعتك وقام الناس صلاة التراويح وأدركوا أيضا العمرة في رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع حسنه، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم اجعل عملهم في رضاه، اللهم وفق لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، وابعد عنهم كل بطانة سوء التي تعينهم على الشر أو تدلهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين والقادة المصلحين يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من عتقائك من النار والدين وجميع المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يتبع القول فيتبع سنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.